أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أن المرأة بعد الدخول ليس لها الامتناع في أصح القولين. قلنا قبل الدخول لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، أما بعد الدخول فليس لها الامتناع في أصح القولين. ووصل بنا الكلام إلى قول الشارح وقيل لها الامتناع كقبل الدخول، يعني هناك من قال أنها بعد الدخول لها أن تمتنع كما كان لها حق الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر. يا أخوان، عمدة الوجه في أنها ليس لها حق الامتناع بعد الدخول ماذا كان؟ عمدة الوجه كان أن المهر عوض عن البضاعة، لأنه قلنا النكاح وإن لم يكن معاوضة محضة إلا أنه أشبه ما يكون بالمعاوضة، ولذلك عبر عنه في الروايات بأنه ماذا؟ بأن الزوج مستام يريد أن يعرف أين مضى، يضع ماله يشتريها بأغلى ثمن ونحو ذلك. فإذا النكاح لما كان شبيها بالمعاوضة وكان المهر في قبال البضع، فبعد الدخول تكون قد سلمت ماذا؟ سلمت العوض، سلمت بضعها. فإذا سلم أحد المتعاقضين العوض للآخر ليس له أن يحبسه بعد ذلك حتى يستلم العوض الآخر، ليس له أن يحبسه بعد ذلك. وهي إذا دخل بها قد سلمت العوض، فينحصر عند ذلك حقها في ماذا؟ في المطالبة بالمهر، وليس لها أن تحبس بعد ذلك بضعها عنه حتى تستلم المهر، بل ينحصر حقها في المطالبة بالمهر. ها. وقيل لها الامتناع كقبل الدخول، كما كان لها حق الامتناع قبل الدخول لها الامتناع بعد الدخول. ليش؟ بماذا عللوا؟ قال لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع. منافع البضع يا أخوان، شو هي منافع البضع؟ منافع البضع هو وطء واحد ولا الوطء المتعدد؟ الوطء المتعدد. وبالتالي إذا كان المقصود بعقد النكاح منافع البضع، فالمهر واقع بقبال الوطء الأول ولا بقبال منافع البضع اللي تشمل الوطء الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا؟ المهر واقع في قبال الوطء الأول والثاني والثالث والرابع. فهي بالحقيقة صحيح سلمت إحدى منافع البضع وهو الوطء الأول، ولكن بقية المنافع متعلقة بالمهر أو غير متعلقة بالمهر لها أن تمتنع من تسليمها حتى تقبض المهر. لاحظت الذين قالوا بأن لها الامتناع بعد الدخول قالوا هي ما سلمت تمام العوض، مثل ما قال بالأمس الشيخ، قالوا هي سلمت الوطء الأول، بقية المنافع لها أن تمتنع من تسليمها حتى تستلم المهر. لذلك قال لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع، المنافع المتمثلة بالوطء الأول والثاني والثالث وهكذا، فيكون المهر في مقابلها، في مقابل هذه المنافع المتعددة، ويكون تعلق الوطء الأول اللي هي ماذا؟ سلمته به أي بالمهر كتعلق غيره، أي كتعلق غير الوطء الأول من الوطء الثاني والثالث وهكذا. وبالتالي لها أن تمتنع عن تسليم بقية المنافع حتى تستلم ماذا؟ المهر.
الحالتين اذا كان موضوع الاول بكر وازال بكرتها يعني كان موضوع الاول لم تكن بكرا ولم يزل
بكرا. هذا التفصيل لانه حقه هو ان يطاها سواء كان بكرا او سيدا. المهر مبذول في قبال البضاعة سواء كانت بكرا او سيدا.
لان كان فيما بعد اذا كنت سمع فيما بعد تقول له يعني يحتاج عليه انه يعني من يبني احتجاج الوضع الاول يقول ان الاول كانت بكرا وازالت بكرتها.
ما في فرق حتى لو كانت بكرا وازالت بكرتها، بالنهايه هي بتقول له بقيه المنافع نفس المكياه استلم المهر. ما بمكنك من وطئي في الفرش حتى استلمها المهر. طيب توضح الوجه في ان في أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول، وتوضح الوجه في أن لها الامتناع بعد الدخول. ماذا قوى الشارح؟ قال والأقوى الأول، يعني ليس لها الامتناع بعد الدخول. طيب كيف يمكن أن يتفصى من ما استدل به للقول الثاني أنه يأثم المهر في قبال المنافع المتعددة وبقية المنافع هي ما سلمتها؟ قد يكون وجه الأقوى إيه يا أخوان أن المهر مو متعلق بمنافع البضع المتعددة، المهر متعلق بسلطنتها على بضعها. المرأة يا أخوان قبل الزواج هي صاحبة السلطنة على ماذا؟ بضعها. بعد الزواج نتيجة الزواج ما هي؟ تزول سلطنتها عن على بضعها وتصير السلطنة على البضع بيد من؟ الزوج. ولذلك مثلا بالنسبة لخمس المهر وأن المهر فيه خمس أو ليس فيه خمس، بعض الوجوه اللي يستدل بها النافون للخمس عن المهر شو هي؟ انه هذا ما يصدق على المهر الفائد، لانه هي صحيح قبضت المال بس في قباله ماذا؟ فقدت سلطنتها على رضعها مثل سيد اخوي على مجالي يستدل بذلك يقول هذه مش فائدة، هذه قبضت مالا بس في مقابله فقدت سلطنتها على رضعها ولذلك لا يعد فائدة وليس فيه الخمس. على كل حال فإذا قد يكون وجه الأقوياء أن المهر في قبال سلطنتها على بضعها وسلطنتها على بضعها واحدة لا تعدد فيها، مو مثل الوطئ، الوطئ يتعدد وطئ أول وطئ ثاني وطئ ثالث وطئ رابع، أما سلطنتها على بضعها واحدة وقد رفعت اليد عنها وسلمت الزوج السلطنة على بضعها بماذا؟ بتمكينها له من الوطئ الأول، فلا يجوز لها أن تمتنع من الوطئ بعد ذلك. ليه؟ لأن السلطنة صارت بيد السلطنة على البضع صارت بيد الزوج. ليس المهر في قبال منافع البضع حتى نقول هي سلمته واحدة من منافع البضع وبقية المنافع لها أن تمتنع عن تسليمها حتى تقبض المهر. المهر في قبال السلطنة على البضع وقد تحقق نقل السلطنة على البضع من الزوجة إلى الزوج من خلال أنها مكنته من الوطئ الأول، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي ليس لها الامتناع بعد ذلك، ليس لها الامتناع بعد ذلك.
اللي ذكر هذا الجوز هذا الامر خاص بالمساله مثلا في المقصود يعني كحل محمود
أن يحدث يعود إلى حقه
ينفصل حقه قبل مطالبة
وإلا أنت خلص سلمته المبيع وهو ملكه وتسلط عليه تسلطا شرعيا، أنت حصل حقك بالمطالبة، لك أن لا تسلم المبيع حتى تستلم الثمن، بس إذا سلمت النبي ليس لك أن تعود إلى حبسه بعد ذلك، بل يحفظ حقك بالمصالح.
ممكن أن نبدل لألوك لأنه إذا فرقنا المهر على الدخولات المتعددة فيلزم أنه حينما يدخل فيها أمر يستحق إلى مصر حقنا وغام المهر هنا يجي تمامها
عليه. ولذلك نحن ما نقول أنه المهر في قبال المنافع المتعددة
في قبال السلطنة،
إنما بيخلع
وهي سلمت السلطنة من خلال تمكين من الوقت الأول، ما بقى لها أن تعود إلى حبس نفسها،
خلاص صارت السلطنة على ضفعها بيده، ما كنت من الوقت الأول ليس لها أن تمتنع.
ما شاء
الله
يأخذ
السلطنة؟ لا طبعا، ولكن الكلام وين؟ بتسليم هذه السلطنة، الامتناع الامتناع معناتها انا بعدني ما سلمتك زمام السلطنة على البضع حتى تسلمني العوض اللي هو المقصد.
نحن
نفس الشيء سيدنا بالبيع، بمجرد العقد المبيع انتقل لملك المشتري والثمن انتقل الى ملك البائع، بس التسليم انتقال الملك شيء ووجوب تسليم ملك الغير إليه شيء آخر. أنا بعقد البيع المبيع انتقل إلى ملكك، بس ما ويش تسلمك هذا المبيع اللي صار ملك لألك حتى تسلمني الثمن اللي صار ملك
لألك.
نفس الكلام، هي بالعقد صارت السلطنة على البضع شرعا للزوج، ولكن تسليمه هذه السلطنة منوط بأن يسلمها المهر، فلها الامتناع من التسليم قبل ماذا؟ قبل أن تقبض المهر. هذا فيما لو لم يدخل بها، أما لو دخل بها فنقول تحقق تسليم السلطنة يحصل حقها بالمطالبة وليس لها بعد ذلك الامتناع. قال هذا طبعا، هذا كله يا أخوان اللي كنا عم نحكي فيما إذا سلمت نفسها اختيارا، يعني هي طاوعته وقبلت أن يدخل بها، هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا. طبعا فلو دخل بها كرهان، طبعا لا يكون زانيا مثل ما قلنا لأنها زوجته، فلو دخل بها كرهان فحق الامتناع بحاله. ليش حق الامتناع بحاله يا اخوان؟ لانه هذا التسليم، هذا القبض، قبض الزوج للسلطنة، هذا صحيح او فاسد؟ قال فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، يعني لها الامتناع بعد الدخول كرها كما كان لها الامتناع قبل الدخول، لأنه يعني ماذا؟ الدخول كرهن قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر الصحيح. شو هو الأثر الصحيح؟ أي لا يترتب على هذا القبض الفاسد أثر القبض الصحيح. شو هو أثر القبض الصحيح؟ المشتري إذا قبض المبيع قبضا صحيحا أثره أن حق البائع ينحصر بماذا؟ بالمطالبة في الثمن. الزوج إذا قبض السلطنة على البضع قبضا صحيحا بأن ماذا؟ بأن مكنته من نفسها اختيارا، يترتب على هذا القبض الصحيح أن حق الزوج ينحصر بماذا؟ بالمطالبة بالمهر. أما إذا وطأها كرها بيكون قبض حقه قبضا صحيحا أو فاسدا؟ قبض فاسد لأنه محرم، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يترتب على هذا القبض الفاسد أثر القبض الصحيح وهو انحصار حق الزوجة بالمطالبة. لذلك قال لأنه أي الوقع كرها قبض فاسد فلا يترتب عليه أثر القبض الصحيح، ولأطالة البقاء إلى أن يثبت المزيل. بتقلي لا أقل يا أخي نشك، يترتب على هالقبض الفاسد أثر القبض الصحيح أو لا يترتب؟ بيقول لك أن تصحب ماذا؟ قبل الدخول كرهن كان لها حق الامتناع، بعد الدخول كرهن نشك لها حق الامتناع، ولا نستصحب أن لها حق الامتناع ولأصالة البقاء، يعني استصحاب بقاء حق الامتناع للزوج من اصحاب بقاء هذا الحق من ما قبل الدخول كرهن الى ما بعد الدخول كرهن الى ان يثبت المزيل لهذا الحق. والمزيل لهذا الحق المتيقن منه ما هو؟ القبض صحيح، ان يقبض الزوج السلطنة قبضا صحيحا بان تمكنه من وطئها طوعا مو بان يطأها كرها. قال مع احتمال عدمه، شو اللي محتمل عدمه؟ يعني يحتمل انه اذا وطأها كرها مع احتمال عدم حق الامتناع بالنسبة إليها، فيزول حقها في الامتناع. وجه الاحتمال يا أخوان، وجه الاحتمال قال لصدق القبض. البعض قال ما في عبرة إن القبض صحيح ولا فاسد، إذا قبض انحصر حقها بماذا؟ بالمطالبة. السيد المحشي نقل عن الشارح في المسالك بالهامش يا اخوان، قال في المسالك هل يشترط في القبض وقوعه طوعا ان يكتفى به مطلقا؟ يعني مطلقا يعني حتى لو كان كرها وجهان من قوله من حصول الغرض، هذا وجه ماذا؟ وجه الاكتفاء بالقبض مطلقا، وجه الاكتفاء بالقبض مطلقا يعني طوعا كان او كرها من حصول الغرض. شو هو الغرض يا اخوان؟ شو هو الغرض من القبض؟ مش استلام العوض، مش استلام العوض سواء وطاها طوعا او كرها، بالنهاية استلم السلطنة هو على البضع او لا، استلم العوض من حصول الغرض وانتفاء الضمان به كيفما اتفق. يا اخوان اذا بتتذكروا مر معنا بالمتاجر الضمان المعاملي اللي هو ماذا؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، مش هيك؟ انا اذا بعتك الكتاب بعشرة دراهم وقبل ان تقبض الكتاب تلف الكتاب بيدي، بيتلف من مالي ولا من مالك؟ بيتلف من مال البائع، وان كان بالبائع انتقل الى ملكك كمشتري، ولكنه إذا تلف بيدي قبل أن تقبضه يعود إلى ملكي ويتلف من مالي كبائع. شو اللي بيرفع هالضمان المعاملي؟ قبض الكتاب، بس تقبض الكتاب ماذا؟ بيرتفع هذا الضمان المعاملي، الآن إذا تلف يتلف من كيفك. طيب القبض اللي بيرفع الضمان المعاملي سواء كان قبض صحيح او كان قبضا فاسد، قبض صحيح شو يعني؟ اعطيتني الثمن قلت اعطيتك كده. قبض فاسد اعطيني الثمن قلت لي لا هلا ما بدي اعطيك، قلت لك ما بعطيك الكتاب حقا تعطيني الثمن حقي ولا لا؟ اما جيت انت خلسة اخذت الكتاب، هذا قبض فاسد او لا؟ بس بالنهاية تحقق به القبض، الغرض من القبض، وبيرتفع الضمان المعاملي. الان لو تلف يتلف من كيفك، فلذلك قال وانتفاء الضمان به اي بالقبض كيف اتفق، يعني سواء كان صحيحا او فاسدا، هذا هو وجه ماذا؟ هذا هو وجه انه منرتب وجه الانتفاء بالقبض مطلقا صحيحا كان او فاسدا. قال ومن تحريم القبض بدون الاذن فلا يترتب عليه اثر الصحيح. البعض ما نظروا للجنب الوضعي، نظروا للجنب التكليفي، قال هذا القبض إذا القبض محرم شرعا فما بيترتب عليه أثر القبض الصحيح والجائز شرعا. يعني اللي نظر للجانب التكليفي قالوا هذا القبض فاسد ما بيترتب عليه أثر القبض الصحيح، اللي غض النظر عن الجانب التكليفي قالوا من ناحية وضعية يتحقق الغرض من القبض الفاسد بالقبض الفاسد كما يتحقق بالقبض الصحيح، فيترتب على القبض الفاسد أثر القبض الصحيح وبالتالي ما بيبقى لها حق بالامتناع، لا يبقى لها حق بالامتناع. واضح الكلام لهنا أيها الأخوة. المسألة التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغير، يا أخوان نحن مر معنا الأب له ولاية التزويج أم لا؟ مثل ما قالوا ولاية مالية على الولد، ولي على مال الصغير، فكذلك له الولاية على ماذا؟ على تزويجه. طيب قام الأب زوج الصغير، المهر على من يجب؟ على الاب ولا على الولد؟ مقتضى القاعدة ماذا؟
من الولد؟
مقتضى القاعدة يا أبا
من الولد؟
ليش؟ ليش؟
ولد يزوجه.
إيه فليكن. بمقتضى العقد يجب المهر على الزوج، والزوج من هو؟
الولد.
غاية ما في الأمر بدل أن يقصد الولد على تزويج نفسه، الأب له ولاية على تزويجه، فهو زوجه عملا بولايته، بس المال المهر يثبت في مال الزوج اللي هو الولد.
مقتضى
ها الآن عم نحكي القاعدة، القاعدة أن المهر يثبت في مال الزوج وهو الولد. غاية ما في الأمر ماذا عندنا في المقام؟ روايات استدل أو روايات استدل بها الأصحاب على حكم ماذا؟ على خلاف القواعد، اللي هو أنه إذا زوج الأب ولده الصغير، شو المقصود بالصغير؟ الذي لم يبلغ ويرشد، يعني لم يبلغ ولم يرشد، لأنه مثل ما قال الولاية على الصغير على السفيه والسفيهة، طبعا إذا ماذا إذا بلغ السفيهة، أما إذا طرأ عليه السفر بعد ذلك فالولاية للحاكم في خلاف. قال على إذا زوج الأب ولده الصغير الذي لم يبلغ ويرشد، يعني ولم يرشد، وللولد مال يفي بالمهر، ففي ماله أي ففي مال الولد المهر. وإبقى هون الحكم يا أخوان على طبق القاعدة ولا على خلاف القاعدة؟ طبق القاعدة، الولد له ماله والزوج يثبت المهر في ماله، وإلا يكن له مال أصلا. إذا الولد ما له مال، القاعدة أنه كمان المهر مال في ذمة الولد. غاية ما في الأمر الآن هو الصغير ما له مال، يكون دينا في ذمته حتى يكبر. ولكن الرواية شو قالت؟ وإن لم يكن له أي للولد مال أصلا. ليش قال وإن لم يكن له مال أصلا؟ ليش قال إن لم يكن له مال أصلا؟ يعني بالكلية في قبل ما سيأتي بعد شوي، إذا كان الولد عنده مال لا يفي بالمهر، فساعتها ما هو الحكم؟ واضح؟ الآن فرضنا أن الولد ليس له مال أصلا، قال ففي مال الأبي، أي في المهر يكون في مال الأب. في نفس الصفحة اللي عم نقرأ فيها بالهمش اللي عم سأتعرض إليها، قال ولو ملك أي الصغير ملك مقدار بعضه، مقدار بعض المهر، فهو الضمير لوين بيرجع؟ إلى مقدار بعض المهر. هذا مقدار البعض الذي ملكه في ماله، في مال الصبي، والباقي على من؟
على الأب.
يعني لو فرضنا المهر 100 دينار والولد بيملك 25 دينار، ربع المهر، منقول الربع على الولد والباقي على الأب. واضح الكلام؟ والباقي على الأب، هذا هو المشهور بين الأصحاب. هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، بل المسألة أقل من الشهرة. لاحظوا شو عبر الشارح، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، ذهب علمائنا، بس ينسب الحكم إلى علمائنا، وهو يشعر بماذا؟ بالاتفاق عليه. يعني هذه أقرب ما تكون إلى دعوة الإجماع على الحكم. بل رواية صحيح فضل بن عبد الملك وموثق عبيد بن زرارة، نحن نراهم الآن، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه. ثم اختار، من هو اللي اختار؟ العلامي في التذكرة اختار أن ذلك، يعني كون المهر على الولد إذا كان له مال، وإذا لم يكن له مال على الأب، أن ذلك مع عدم شرطه أي مع عدم شرط الأب، كونه أي كون المهر على الولد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان للولد مال او ليس له مال. مع عدم شرط الاب ان يكون المهر على الولد مطلقا. اما لو شرط الاب ان يكون المهر على الولد مطلقا فعند ذلك ماذا يكون المهر على الولد؟ او كونه ومع او مع عدم شرط الاب كونه اي كون المهر عليه اي على الاب مطلقا. لو شرط ان المهر عليه مطلقا يكون المهر في ذمة الاب سواء كان الولد مال او لم يكن له مال. والا لما رجع لعدم شرطه كونه على الولد مطلقا وعدم شرطه كونه على الاب مطلقا. والا يعني والا يعني لو شرط ان المهر على الولد مطلقا والا اي لو شرط ان المهر على الولد مطلقا والا اي لو شرط الاب كان اي المهر على الولد في الاول. شو هو الاول؟ لو شرط الاب ان المهر على الولد مطلقا وعليه اي على الاب في الثاني. شهو الثاني؟ لو شرط الاب ان المهر عليه مطلقا. مطلقا يعني مطلقا يعني سواء كان للولد مال او لم يكن له مال. فاذا نحن بس قلنا ان الحكم انه اذا كان للولد مال فالمهر عليه واذا لم يكن له مال فالمهر على الوالد. هي في اي صورة؟ في صورة عدم الاشتراط. وإلا مع الاشتراط فالمتبع هو الشرط. هذا الحكم دلت عليه الروايات اللي من جملتها صحيح الفضل بن عبد الملك. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال لا بأس. لا بأس يعني الأب له ولاية تزويج. قلت يجوز طلاق الأبي؟ قال لا. نحن قلنا له ولاية التزويج وليس له ولاية. طبعا هذا ما له علاقة بمحل بحثنا الآن. غير الرويلة له علاقة بمحل بحثنا. قلت على من الصداق؟ طيب فهمنا الأب له أن يزوج الصغير. الصداق على من؟ على الولد أو على الوالد؟ قال عليه السلام على الأب إن كان ضمنه لهم. إن كان ضمن الصداقة لهم يعني لأهل الزوجة. وإن لم يكن ضمنه فعلى الغلام. مطلقا على الغلام إذا لم يكن ضمنه. قال إلا أن لا يكون للغلام مال فهو أي الأب ضامن له أي للصداق وإن لم يكن ضمن. يعني وإن لم يكن ضمن الصداق لأهل الزوجة. فإذا خلاصة الرواية الغلام إذا ما له مال الأب ضامن للصداق حتى لو لم يضمنه لأهل الزوجة هو ضامن للصداق. واضح؟ إذا الولد لا مال له الأب ضامن للصداق يعني هو من إذا الولد ليس له مال يعني الصداق من مال الأبي وأما إذا ضمن الأب الصداق لأهل الزوجة فالصداق من مال الأب كان للولد مال أو لم يكن له مال. وكذلك موثق عبيد بن زرارة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير. قال عليه السلام إن كان لابنه مال فعليه يعني على الابن المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن. فإذا خلاصة الكلام يا أخوان مع عدم الاشتراط حكم المسألة ما هو؟ إذا كان للولد مال المهر على الولد إذا ليس له مال المهر على الأب. أما مع الاشتراط والضمان فالمتبع هو الشرط. قال ولو بلغ الصبي. الآن مسألة لطيفة. الولد ما له مال هيك. الولد ما له مال الأب زوجه، المهر على من؟ على الأب. أم بلغ الصبي فطلق زوجته قبل الدخول، طلق زوجته قبل الدخول، الآن الزوجة ترجع بنصف المهر على الولد ولا على الأب؟ حسب القواعد اللي تقدمت معنا على الولد. ليش؟ لأن الولد يملك نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. الطلاق قبل الدخول لا يسقط ما ملكته الزوجة بالعقد. لو كان الطلاق قبل الدخول يسقط ما ملكته الزوجة بالعقد، منقول هي ملكت بالعقد تمام المهر. عندما تطلق قبل الدخول سقط ملكها لنصف المهر، فإذا سقط ملكها لنصف المهر لوين بيرجع؟ للدافع وهو الأب، وبتبقى مالكة للنصف الآخر. ولكن الطلاق قبل الدخول كما تقدم معنا لا يسقط ما ملكته بالعقد، بل هو سبب لأن يملك الزوج من جديد نصفا. ومن هو الزوج هاني؟ الولد الابن يملك هو نصفا. لذلك قال ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد من الزوجة للولد لا للأبي. من هو الأب؟ ليش؟ قال لأن دفع الأبي له، دفع الأب للمهر كالهبة للابن. ليش قال كالهبة للابن؟ ما قال إنه هبة. ليش كالهبة للابن يا أخوان؟ ليش ما إنه هبة؟ لأن الأب بس يزوج الولد يجب عليه شرعا أن يدفع المهر للزوجة بمقتضى الأدلة المتقدمات معنا، يجب عليه شرعا أن يدفع المهر للزوجة. فليس دفع الأب المهر للزوجة هبة للابن. لو كان الواجب على الابن دفع المهر وقام الأب تطوع ودفع المهر للزوجة بدلا عن الابن، منقول هذه هبة للابن. ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر أن الأب يجب عليه شرعا أن يدفع المهر للزوجة. قلنا إذا زوج ولده ولم يكن له مال فالمهر شرعا عليه، فهذه مش هبة بالواقع. لذلك قال كالهبة، ولا هي ليست هبة مع كون الواجب شرعا على الأب أن يدفع المهر. وملك الابن له، له ضمير لولد يرجع لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول ملك جديد. صح، سببه ماذا؟ ما هو هذا الملك الجديد؟ الطلاق قبل الدخول. ليس الطلاق قبل الدخول هادما للملك السابق الذي حصل بالمهر. لو كان الطلاق قبل الدخول هادم للملك السابق، عند ذلك ايه؟ عند ذلك بيرجع نصف المهر لمالكه الاصلي وهو الاب. بس الطلاق قبل الدخول ليس هادما للملك السابق، ناقل جديد سبب لملك الزوج للمهر ملكا جديدا. احسنت، هو واقعا الزوج مالك لتمام المهر، وبطلاقها قبل الدخول خرج نصف المهر من ملكها الى ملك الزوج، منهدم تملكها لنصف المهر. واضح الكلام؟ حتى يرجع المال الى مالكه الاصلي وهو الاب. قال وملك الابن له اي لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول ملك جديد لا ابطال لملك المرأة السابق. شو ملك المرأة السابق؟ ملكها لتمام المهر بالعقد ليرجع. أن طبعا إبطال ملك المرأة السابق في التمام أو في النصف؟ في النصف، ليرجع هذا النصف الذي بطل تملكها له يرجع إلى مالكه اللي هو مين؟ الأب. واضح الكلام؟ نعم يا أخوان. قال وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه. نحن كلامنا بالصورة السابقة كان في أي صورة؟ صورة أن الأب دفع المهر عن الولد والمرأة قبضت المهر أدخل الولد طلقها قبل الدخول. الآن الصورة الثانية الأب لم يدفع المهر عن الولد بعد بلغ الولد طلقها قبل الدخول. وكذا شعري وكذا يعني وكذا يكون نصف المهر للولد لا للأب لكن باب أولى. ليش البعض قالوا بهالصورة لا
ما دفع
فساعتها شو بيقولوا
المهر بيكون من مال الولد إلى البلد
لم يدفع بس هي الشرع تستحق الزوج المهر ممن أنا الأب غير ما في الأمر ما قبضته بعد
حتى بعد البلوغ
طبعا خلاص هو زوجه في صغره ولم يكن له مال المهر على الأب شرعا الزوج تستحق المهر من الأب غير ما في الأمر مفروض مسألتنا الآن أنها لم تقبض ليس إلا بس صار الولد يرجع على المرأة والمرأة ترجع الآن قال وكذا لو طلق أي الصبي قبل يعني الولد بعد بلوغه طلق قبل أن يدفع الأب عنه يعني قبل أن يدفع الأب المهر للزوج عنه ليش نفس الحكم يا أخوان؟ لأن المرأة ملكته يعني ملكت ماذا؟ ملكت المهر بالعقد صحيح ملكت تمام المهر من الأبي بالعقد وإن لم تقبض مثلا القبض ما إذا فعل لأنها مالكة لتمام المهر. الآن بس طلقت قبل الدخول نص المهر لم ينتقل إلا ملك الولد. طيب المفروض أن الأب أقبض المرأة أو لا يقبضها بعد فشو بنقول للأب؟ ويقدر تعطي نص المهر للمرأة والنص الآخر لم يعطي للولد انتقل الى ملكه من الزوجة بالطلاق قبل الدخول بس للولد يرجع على الاب مش بده يرجع على الاب لا هو المفروض الاب ما اقبض الشيء من المهر بعد ليس لو رجع على الاب رجع على المهر يرجع على الاب طبعا لانه هو مالك لنص المهر من المهر رجع على الاب فهو اذا لو فرضنا نص الولد امتنع الاب من اعطائه للولد على مين بيرجع الولد في نصه على الزوج وبيقول له انت بترجعي على الاب بس بالنهايه الحكم الشرعي انه بين الصوره الاب بيعطي نص المهر للزوج والنص الاخر لمين بيعطيه للولد. قال لان المراه ملكته اي ملكت المهر بالعقد وان لم تقبضه حتى لو لم تقبض المهر بعده فاذا القبض وعدم القبض يجعل فرقا بين المسالتين لا يمكن الفرق بين المسألتين طالما انه هي ملكت حتى لو لم تقبض ملكت تمام المهر وبطلاقها قبل الدخول لوين راح نص المهر من ملكها الى ملك زوج قال وقطعت القواعد هنا شو يعني قطع يعني فيما لو طلق الولد قبل ان تقبض المرأة قطع بسقوط النصف عن الاب بسقوط النصف على الأب يعني ماذا؟ إذا طلق الولد قبل أن تقبض المرأة نصف الولد يسقط عن الأب فبالتالي بس بيعطي النصف للزوجة وأن الابن لا يستحق مطالبته أي مطالبة الأب بشيء فنصف الولد يسقط عن الأب قال والفرق أي فرق بين الصورتين ماذا؟ أنه إذا كان الطلاق قبل قبضها أو بعد قبضها غير واضح. طب يا أخوان الشيء قالوا أنه إذا طلقها قبل أن تقبض يسقط نصف الولد عن الأب إيه نصف المهر اللي هو كان الولد يسقط عن الأب وليس للولد أن يطالب الأب بشيء. بماذا استدل الله حاشي السيد المحاشي عندما قال وقطع في القواعد ما بسقوط النص عن الأب؟ علق السيد المحاشي قال تنزيلا للمهر هنا بمنزلة هبة الوالد إلى الولد. قالوا هي هبة دفع الأب يحيل المهر عن ولده هبة للولد. وبما انه غيرها قال تبديلا للمهر هنا بمنزلة هبة الوالد الى الولد، غايته يدفعها الى الزوج، غاية ما في الامر بل ما يدفع الوالد هذه الهبة الى الولد، الذين عم يدفعها الى زوجة الولد حتى تبرأ ذمة الولد من المهر. ومع عدم القبض لم تتحقق الهبة. اذا الزوج ما قبضت لم تتحقق الهبة للزوجة حتى يرجع الولد عليها بالنصف عند الطلاق مع عدم قبضها، لأن الهبة مشروطة بماذا؟
بالقبض.
يا أخوان هذا الكلام يندفع بماذا؟ بالكلمة اللي أشار إليها الشارح في شرح الهبة، إنه هبة ما هبة، مو إنه ذمة الولد هي المشغول بالمهر والأب عم يبريله ذمته من خلال دفع المهر للزوجة، بل حسب الروايات تشتغل ذمة الوالد بالمهر للزوجة ويجب عليه شرعا أن يدفع لها المهر. واضح الكلام؟ بل هذه ليست هبة، يجب شرعا على الوالد دفع المهر لزوجة ولده الصغير. فقياسها على الهبة في غير محله. لذلك قال الشارح الفرق بين الصورتين غير واضح، هي منها هبة يجب شرعا على الوالد ان يدفع المهر للزوجة سواء قبضت او لم تقبض، ملكت المهر او لم تملك، ملكت المهر اذا طلقها الولد قبل الدخول بينتقل نصف المهر من ملكها الى ملكه.
ما يفهم من كلامه انه ليس للاب ان يدفع نصف المهر للمرأة ايضا التي تملكه، بل لها ان ترجع على الابن،
بل نفس الأزمة اللي هي لم تقبض كل المهر، ما تقبض كلا النصفين، بل هو لم تقبض كلا النصفين.
ما يحتاج إلى أن ننزل المنزلة الهبة ليجعلوا هبة، يجعلوا هبة. طيب الشيخ قال إنه كيف هبة؟ يعني معنى
يا أبيض
يا أسود يا هبة يا أبشر،
هو ليس هبة في الواقع ولا تترتب عليه آثار الهبة، وإنما أشبه الهبة في الصورة، أشبه الهبة في الصورة.
هذا التشبيه ما يقول كالهبة،
ما يترتب
يا أبشر،
ما يترتب عليه آثار شرعي. بس لما ألزم الشارع الأب إذا زوج ولده الصغير أن يدفع المهر، فصار هذا المهر الذي يدفعه الأب عن ولده أشبه بالهبة، أشبه بالهبة، وإلا هو قلنا ليس هبة.
هذه المشاركة ليس
عليها أثر شرعي، ما يترتب عليها أثر شرعي.
المراد الشرعي يقول هذه
ليست هبة. ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا يأتي والحمد لله رب العالمين.
مع عدم شرطه أي شرط الأب كونه أي كون المهر على الولد مطلقا، يعني أو كونه أو شرطه كونه، يعني اشتباه صرف مثال أو كونه أو شرطه
كونه مفعول
مفعول للمضاف أو كونه عليه صارت
كذا.
أنا شرحتها هيك أو شرط كونه، بس يمكن أريتها اشتباه أو كونه. لا ما أنا ما
ما
حدا في شيء بيكون
مرة جهل مرة عدم تطبيق الصلاة،
بعدين في شيء ضمن الحدود المقبولة في شيء مش مقبول.
يا مرة مثلا شعر مفهوم روح الخروطين وانجلت بس مفهوم المنظر
يحكي كلمة عم يعطي درس بتمرق له غلطين ثلاثة، أما مولانا من أول درس إلى آخره بكسر أعضاء سيبواتي أولا أنت سيبواتي
يعني بس العربية العربية عم أخذنا نشغل ما كيف يحكي العربية والسعودية والسعودية كلها يا زلمة مستوى نحن عندهم تعييز جدا جدا. أنا قبل ما أجي على الحوزة كنت حوزة ثانية ست سعودي جيزة درس كان عقارب كل شخص قد الشيخ ما صندوق له أمور بدلية درس كان زعج منه وزعج منه وزعج منه كمان أستاذ أصول نفس الشيء. حتى بتشوف رأي كبار منه رأي كبار. أنا يعني مع أحد المشاهدين يعني السيد المصري سميع أعلم مشترك ضبط نفسه الله إمام أحمد راح بس أطلعت أنه خلص الخليجيين الرقيين
بشكل عام هو ظاهر عام بالحوالي
لأنه يجب أن يكون هذا المطلب
إمام أحد يقول لي إمام يقول هذا الشيء
الشيخ سند واقع بأسف لأنه يحب هذا الرجل ولا تقدر بالفضيلة. والشيخ سند المشكلة مش بس بكلامه المشكلة إنه طبع كتب يعني عندي صلاة المسافر للشيخ سند فضيحة فضيحة مليء بالأخطاء النحوية. طب يا شيخنا تكذبت الكتاب الباطل حدا يا راجل يلخص فيه نحويا قبل ما اطبعه يعني معقول انا مشتهي اطبع كتاب مشكله تعارض الدليلان لكن هي عنوان الكتاب تعارض الدليلان معقول انا مشتهي اطبع كتاب
يعني حد يقول لي مش
حاجه فاذا هو عارض ومستحكمه طب بيطبع غيرك فاتح ايه ما اصطديق؟ لا هي كتاب مرة عم تحكي يا اخي ما بيبعك طب كتبت كتاب ابسط ما يكون ده بعطي لحدا اذا قلت لي نحويا بس بخطط
طب شيخنا ماذا بصوت اطوار اضاف شوي بدا جنة ماذا بصوت فيه طوية شوي فيها قديمة اخي نحو واضح نحو واضح دي بدي بصوره ولو الابتداء يكفي الامور البدنية عرفها
طب احمد
الصحيح نعم في الفلسفة وحقوق الارحام
شكرا
سيارة عشتر بالله اجلك عبر الخلاك واحد السيارة بعدين اكتشفت انه انا تكلم بكلامه بعد يوم السيارة وبس معي على طويلة
هذا
لديك حاجة ليش طب إلا بس الموضوعات
لا طبعا لا انت هوني خارجات بكلام الخيار خطرة اما الامتناع المشتري المتزعين السماء او المجلس ايه حتى لو بعض المجلس الخيار الوحيد مش خيار المجلس
شو الخيار
عليكم السلام ورحمة الله. العقد مبني على التزام كل واحد من المتعاقدين تسليم العوض للآخر. فإذا امتنع أحدهما من التسليم وامتنع من الوفاء فلا يجب على الآخر الوفاء بما التزم به. إذا بيتحفظ على العقد. إذا بيتحفظ على العقد. يعني إذا ما بده يفسخ بينحصر حقه بالمطالبة. بس إذا ثبت له خيار من الخيارات وأعمل الخيار بعد هلا أنت الآن جيت بعتك الكتاب بعشرة دراهم مقتضى إطلاق العقد كون ماذا؟ كون البيع
حال
بعتك الكتاب بعشرة دراهم اشتريته مني اعطيتك الكتاب قلت لي بس أنا هلا ما معي عشرة دراهم بدك تصبرني ثلاث أربع أيام إلي خيار الفسخ ولا لا؟ إلي خيار
الفسخ؟
إيه لا مو صعب دعك من المجهول طبعاً مقتضى إطلاق العقد أنه حاله أنه حاله إلي خيار الفسخ بس أنا قد شوف إنه ما إلي مصلحة بالفسخ أرضى التأخير عقد ثلاثة أيام أو أربعة أيام عرفت كيف؟ فواجيز العقد بس ساعتها بصير إلي ممكن سحبين حصل حق المطلق تحت الثمن
بعد
تحفظ على العقد في بعض المواد نعم يثبت له خيار
مثلا شفنا
ايه فيها
يعني هذا خلاص انا هنا بديش بعد ما صار انا هلا هون يا طالب طيب
طالب
الاستاذ اشتري واحد وزي هذا البلد يعني زين ما عليك
لا
ما عليك
لا لانه زين هذا في قبالي
ولا ثاني بكره مسافر على عمان
في قبالي دائما في قبالي دائما غايه ما في الامر
وين انا بكره سافرت على عمان اطلع فين واليوم راح في مش مش فرض اليوم صار عليه حمص دخل دخلت في التمثيل وعندي هاي دائما بعض ذلك مشغير ومدلك وهو دائما ما هي بكرة أني بسكت على الناس واليوم راح في التمثيل ما وجب عليه حمص وبس صارت مطار في الناس
يعني صار في بيض الوكيني لأن بيض الوكيني إذا بعته
معنى يوم راح تنسو سيئة خلاص
ايه بها اعطار من ارباع اقل جديد
من يشتري
وهم بيطرقوا بالمنهاج بيقولوا انه اذا زادت القيمة السوقية فاذا باعه تعد هذه الزيادة من اربع سنة في الليع من اربع سنة في الليع فيجب فيها اما اذا ما باعه لا باشا هذا اللي صبح به بالمنهاج على المدينة الله بخير.